الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية قال: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فيه إثبات صفة العفو والقدرة لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، كما أنها تشير إلى صفة العلم المحيط بكل شيء لله سبحانه وتعالى. والعفو هو الصفح التجاوز، وهذه قد تسمى بالأسماء ماذا؟ يعني أن له كمال من عفوه وكمال من قدرته، كمال من عفوه وكمال من قدرته حين يجتمعان في آن واحد، فكمال من عفوه وكمال من قدرته، فإذا جمع بين العفو والقدرة صار كمال فوق كمال. وكماله أنه يعفو مع قدرته، يعفو مع قدرته، فالإنسان قد يعفو لعجزه عن الانتقام، أما ربنا عز وجل ليس كمثله شيء فيعفو مع قدرته. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إثبات صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل، وهما من الصفات الذاتية الفعلية، ذاتية من حيث اتصاف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، وفعلية من حيث تعلق المغفرة بالعبد نفسه فيغفر لزيد متى شاء ولمحمد متى شاء. وقوله لله العزة ولرسوله إثبات صفة العزة لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الأزلية لأنه تضمنها اسم العزيز، فالعزيز العزة. وبهذا تعلم أن الصفة أحيانا يصرح بها ولله العزة، وأحيانا يتضمنها الاسم وهو العزيز، وأحيانا تشتق من الفعل ينزل ربنا، غضب الله، ضحك الله، وهكذا الصفات الخبرية: وجه الله وسمع الله ويد الله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الحديث: أعوذ بعزتك. فيجوز الاستعاذة بصفة العزة لأنها صفة لله عز وجل، ولو استعاذ بالعزة وهي مخلوقة لكان قد استعاذ بمخلوق، والله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. فإبليس عرف ربه بهذه الصفة فحلف بها، فيه جواز الحلف بالصفات الخبرية والصفات الفعلية وجميع الصفات على الصحيح، لأن بعضهم يقول لا يجوز الحلف إلا بالصفات المعنوية، والصحيح خلاف ذلك، يجوز أن تقول بغضب الله ونزول الله ويد الله ووجه الله وهكذا. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه آيات فيها قاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الأصل في وصف الله عز وجل في حال الإثبات التفصيل، يعبرون عنها التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذا كمال عند العرب. عند أن تقول زيد شاعر وكاتب وأديب وكريم وشهم، هذا عند العرب كمال، لكن عند أن تقول زيد ليس بثوام وليس ببخيل وليس بجبان وليس 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 وليس، هذا معيب عندهم. لو هنالك عربي فصيح عند أن يمدح بمثل هذه الألفاظ يعتبر هذا من العيب. فإذا قيل للملك أنت لست كرعيتك هذا ملح، لكن أنت لست كالخياط، لست كالجزار، لست كالبقال، أنت لست كالحائك، أنت لست كذا، هذا يعتبر هدم. فلله المثل الأعلى، الأصل أنه يوصف تقول السميع البصير القدير العليم الخبير، هذا الأصل، التفصيل في الإثبات، وهكذا الإجمال في النفي، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أقصد الآية الأخيرة، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الأصل في النفي الإجمال إلا في حالتين، دفع توهم نقص وما مسنا من لغوب، لأنه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام قد يتصور من لم يقدر الله عز وجل حق قدره أنه فعل ذلك لعجزه أو لعدم قدرته على خلقهما بقوله كن فيكون، ولكنه قال وما مسنا من لغوب، بل قد صرح اليهود بأنه ارتاح في اليوم السابع فجاء بهذا النفي. وهكذا لم يلد ولم يولد دفع من الدعاء في حقه المبطلون من النصارى وغيرهم. فهمتم القاعدة يا أخوة؟ الأصل في الإثبات التفصيل، والأصل في النفي الإجمال. قد يوجد بعض الإجمال في الإثبات وقد يوجد تفصيل في النفي، لكن القاعدة الأولى. فقوله تبارك يعني هذا وصف يدل على النفي المجمل، على النفي المجمل. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، يعني عن كل نقص وعيب. فأنت حين تقول تبارك الله أنت تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ذو الجلال والإكرام، أي صاحب هذا الوصف العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألض بيد الجلال والإكرام، فهذا من الأسماء المركبة، يا ذا الجلال والإكرام، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مثيلا ونظيرا، ليس له مثيل لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا من النفي المجمل، ولم يكن له كفوا نظير ومثيل وند، لأنه سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله نظراء سواء في خلقه أو في فعله أو في كذلك جميع شأنه، ليس له ند ولا نظير ولا كفو ولا سمي، لأنه سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه، الكامل في أسمائه والكامل في صفاته والكامل في أفعاله، المعبود. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي ومن الناس وهم الكفار من يتخذ من دون الله أندادا نظراء وهم الأصنام وما إليها، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحبهم لله، وقيل المعنى يحبونهم كحب المؤمنين لله، وكل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة. وقل الحمد لله، هذا من الإثبات المجمل، الحمد لله من الإثبات المجمل، لأن كلمة الحمد لله متضمنة لإثبات جميع الكمال المقدس من كل وجه، كما أنها مستلزمة لنفي جميع النقص من كل وجه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا من النفي المفصل، نفي الصاحب والولد، لأن النصارى وكثير من الطوائف ادعت لله عز وجل الصاحب والولد، ولم يكن له شريك في الملك لكمال ملكه وتفرده بذلك، ولم يكن له ولي من الذل، له أولياء لكن اتخذهم أولياء لإكرامهم وإعزازهم والدفاع عنهم والنصر لهم. أما الإنسان المخلوق قد يتخذ أولياء من باب الذل، يحب أن ينصروه ويقوموا معه ويكثروه وكبره تكبيرا. أيضا هذا من الإثبات المجمل، لأن معنى كبره تكبيرا عظمه تعظيما، وإنما يعظم سبحانه وتعالى لصفاته العظيمة الجليلة الواسعة الكثيرة. وقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يدل على المعنى السابق. يسبح لله، ينزه الله عز وجل عن صفات النقص والعيب، ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات. له الملك المطلق، لا يشاركه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وله الحمد، الألف واللام دالة على الاستغراق، له الحمد من كل وجه سبحانه وتعالى لا نقص فيه، وهو على كل شيء قدير. وهذا من العموم، من عموم كمال قدرته، حتى قال بعض أهل العلم يعني العموم الذي لم يخصص، وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. مع أن بعضهم لا سيما أصحاب الفلسفات خصصوا مثل هذه الآية، هو على كل شيء قدير، قالوا لأنه لا يقدر أن يخلق مثل نفسه. هذا أصلا من السفة، هذه المسائل طرح هذه المسائل من السفة، ليست من المسائل المعقولة أصلا حتى نقول يقدر أو لا يقدر. نحن نؤمن أن الله لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكن ليس يعني هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل، ما كان ولا يكون، ليس كمثله شيء. كيف مخلوق ويكون مثل نفس الله؟ لا يكون مخلوق مثل الله. فالله عز وجل منزه عن مثل هذه الأطروحات ومثل هذه الأغلوطات. ولذلك يقول العلماء عند دراسة الأسماء والصفات، معرفة ما يجوز وما يجب وما يمتنع عن الله. فهذه الآية الصحيحة أنها على عمومها، وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، على المعنى السابق. تبارك تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، الذي نزل الفرقان على عبده القرآن ليكون للعالمين نذيرا رسولا إلى جميع الناس. الذي أي الله عز وجل، الذي له ملك السماوات والأرض الملك المطلق، ولم يتخذ ولدا لكمال حياته وقيوميته، ولم يكن له شريك في الملك لكمال ملكه وعظيم شأنه، وخلق كل شيء مخلوق فقدره تقديرا، في إثبات القدر أيضا. وليس القرآن من هذه الأشياء، لأن القرآن صفة الرب سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقولهم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد لكمال حياته وقيوميته، وإنما يحتاج إلى الولد المخلوق الذي يموت والذي يضعف، فيحتاج إلى من يعينه ويحتاج إلى من يرثه. وما كان معه من إله لكمال تفرده بالخلق والملك والتدبير والعبادة الحقة. إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو قدر أن مع الله إله، إما أن يذهب كل إله بما خلق، إذا ليس بآلهة، قد انفصل كل واحد منهم بملكه، أو يعلو بعضهم على بعض ولا يقع النصر من أحدهما، ليس بآلهة، لأنهما للعجز عن الانتصار. فما بقي إلا أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي لا يغلب، والإله الحق الذي لا شريك له في خلقه ولا ملكه ولا عبادته سبحانه وتعالى. هذه الآية ربما يذكرونها في باب دليل التمانع على إثبات الربوبية، والصحيح أنها دالة على إثبات الألوهية. لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. سبحان الله، تنزيه الله عز وجل عما يصفون، عما يصف به المشركون، ما من الصاحب والولد والنقص والعيب ونحو ذلك. ثم قال عالم الغيب، هو عالم الغيب، هذا من الأسماء المركبة، عالم وعلام وعليم، أسماء كثيرة تدل على إحاطة الله عز وجل بالمعلومات. عالم الغيب هو ما غاب عن الأذهان، يعني ما غاب عن العيان، والشهادة هو ما شهد بالعيان، فتعالى تعاظم عما يشركون ويلددون. هذه الآية تضمنت عدة من الكلمات الدالة على النفي، أما ذا المجمل وهكذا النفي المفصل، وهكذا الإثبات المجمل والإثبات المفصل والإثبات نعم المفصل. فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، النظراء والمثلاء، ليس كمثله شيء. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إثبات صفة العلم لله عز وجل المحيط بالمعلومات. وهكذا النهي عن ضرب الأمثال لله، سواء الأقيسة أقيسة الشمول أو أقيسة التمثيل، وقياس الأولى لا بأس به على الوصف الذي ذكرناه لكم في حال مناظرة أهل البدع، تقول الكلام كمال ومعطي الكمال أولى به، والبصر كمال ومعطي البصر أولى به، وهكذا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما ذكر شيخ الإسلام هذه الآيات الكثيرات في وصف الله عز وجل وفيما يمتنع عن الله عز وجل، أتى بهذه الآية الجامعة، بمعنى أنك لا تتكلم في الأسماء والصفات إلا بما أعلمك الله عز وجل في كتابه، وأعلمك رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ولا يجوز لك أن تتكلم في هذا الباب بالحدث والظن والذوق والرأي والعقل إلى غير ذلك من الأساليب التي سلكها أهل البدع والضلالة. فقال قل يا محمد إنما حرم ربي الفواحش، ما فحش من الأقوال وما فحش من الأعمال، ما ظهر منها وما بطن، والإثم حرم أيضا الآثام بأنواعها، المعاصي والسيئات، والبغي التجاوز على الغير بغير الحق. ما هناك بغي بحق، البغي إنما يكون بالباطل، لكن هذه صفة كاشفة، فإن وجد أن الإنسان انتصر بحق هذا ليس ببغي، إنما البغي أن ينتصر بالباطل. وأن تشركوا بالله، حرم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ليس هناك شرك بالسلطان، إنما هذه صفة كاشفة، بمعنى أنه لا شرك مطلقا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو الشاهد من الآية، أن الله حرم القول عليه بلا علم، والقول عليه بلا علم هو أصل ضلال العالم، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة من كتبه، على أن أغلب ما وقع في العالم من الشرور هو بسبب القول على الله بلا علم، ويدخل في هذا القول في الأسماء والصفات. فلا يجوز لك أن تتكلم في باب الأسماء والصفات إلا بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وهذه الآية استدل بها على أن باب الأسماء والصفات وهكذا باب المغيبات توقيفي لا مجال للعقل فيه. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة هذا الكتاب، ومن كثير من المسائل التي أراد أن يشير إليها شيخ الإسلام رحمه الله، سواء تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية معنوية وذاتية خبرية وصفات فعلية وصفات مقابلة، وهكذا وصف الله عز وجل بالإثبات المفصل والإجمال للحاجة، وكذلك إثبات التنزيه المجمل والتفصيل للحاجة إلى غير ذلك. وختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي في جميع الحالات وجميع الصفات، الإنسان يكون متوقفا على الدليل. ومن الآن وما بعد سيسوق شيخ الإسلام الأدلة على الكلام على بعض الصفات بتوسع لشدة مخالفة أهل البدع، لا سيما صفة العلو وصفة الكلام وصفة المعية وهكذا صفة الرؤية، وإن كانت الرؤية ليست بصفة وإنما ذكرت في باب الصفات من باب أن الله عز وجل أنها متعلقة بالله عز وجل، وإلا فهي ليست من الصفات. نعم. قال تأتيني أفكار من كان قبل الله ومن سيكون بعد أن تقوم الساعة. الله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فالله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله. وأما بعد قيام الساعة ستبقى الجنة أبد الآباد بإبقاء الله لها، وتبقى النار أبد الآباد بإبقاء الله لها، والله هو الآخر. ومثل هذه الوساوس ينبغي أن تطردها بقولك آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وغيره يقول يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، فيقول الله ثم يقول له من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ولينتهي، أو ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشغل نفسه مثلا يقوم يصلي أو يذهب يحدث بعض أخوانه أو يقوم للقراءة. هذه وساوس إذا تمادى فيها الإنسان قد تجره إلى الزندقة، وقد تجره إلى الشك والريب. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. الله خالق ومسواه مخلوق، وأوليته أزلية إلى أزل الآزال، وبقاؤه أبدي إلى أبد الآباد. فهذا هو، بارك الله فيكم.